الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
باب الشفاعة، باب من باع ربا في اليوم الشركة. وحدثنا شامل عمار محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. حدثنا أحمد بن سنان والعلاء بن سالم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. باب الشفاعة بالجوار. حدثنا عثمان بن أبي شبث قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا، وإذا كان ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن سرات عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار حق بسقبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن ابن سويد عن أبي الشريد بن سويد قال: قلت يا رسول الله: أرض ليس فيها لأحد قسم لا شريك إلا الجوار. قال: الجار حق بسقبه. باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قال حدثنا قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا محمد الطهراني قال حدثنا أبو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عاصم: سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل. حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك أحق بسقبه ما كان. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب طلب الشفعة.
والشفعة تكون في الثابتة، شفعة تكون في الأشياء الثابتة لا في المنقولة، وذلك كمثلا تجارة في تجارة الخليطين من الإبل والبقر وغير ذلك، فإن الإنسان يستطيع أن يبيعها لشريكه أو أن يبيعها أيضا لغيره. الأمر في هذا سعة، من الأمور الثابتة لحاجة الإنسان إليها، وكذلك ضرره بمجاورة غيره مما لا يحب أعظم، ولهذا جاءت الشفعة في أمثال هذا. ولا شفعة في نهر ولا نخل كما قال عثمان بن عفان عليه رضوان الله. ومراد بذلك أن الشفعة في الأمور المفصولة البينة، وكذلك أيضا في الشفعة تكون في الأمور غير المفصولة من أمور الخليطين أو المفصولة مع حاجة الجار إليها كالدور والمزارع ونحو ذلك، الذي ربما يحتاج الإنسان إلى توسع في مزرعته أو مسكنه وينتفع من ذلك، فيقال حينئذ بأن جاره أولى من غيره فيعرضها عليه ثم يبيعها. فإذا باعها من غير أن يعرضها على جاره هل يرجع إلى الجار؟ نعم يرجع إلى الجار، وهو أحق بها من الغريب. فإن استطاع الجار أن يدفع بقيمة ما ابتاعها ذلك الرجل فهو أحق بها، وإذا لم يستطع فإن البيع حينئذ ماض على ما هو عليه.
باب طلب الشفعة. حدثنا محمد بن مشاهد قال حدثنا محمد بن حارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن حارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب. أبواب اللقطة باب ضالة الإبل والبقر والغنم. حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا وحيان التيمي قال حدثنا الضحاك وخال المنذر بن جرير عن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيد فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر. قال: فأمر بها فطردت حتى توارد. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال. حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن العلاء الخيلي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء وترد الماء وتكل الشجر حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وسئل عن اللقطة فقال عرف عفاصها ووكاءها وعرف سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك باب اللقطة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغير ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتي من يشاء حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن سويد بن غفالة قال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعذيب التقطت سوطا فقال لي ألقه فأبيت فلما قد من المدينة أتيت أبي بن كعب فذكرت ذلك له فقال أصبت التقطت 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال اعرف وعاءها ووكاءها وعدد ثم عرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي وحدثنا حرمان بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا الضحاك بن عثمان القرشي قال حدثني سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها فإن لم تعترف فاعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها إليه باب التقاط ما أخذ الجرد وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب
والتعريف يكون في موضع الفقد لا في موضع الملتقط وذلك أن الإنسان إذا وجد شاتا أو وجد متاعا فإنه يعرفه في موضع فقده إذا كان عابرا للسبيل فوجد متاعا في بلدة فإنه يعرفه في البلدة التي وجده فيها لا في بلدته إذا وصل إليها والتعريف يرجع فيه إلى العرف فربما يتحول في زمن على صيغة معينة كما في زماننا في مثلا في وسائل الإعلام أو في الإعلانات أو في الملصقات أو في وسائل الاتصال أو غير ذلك بحسب الوسائل المتاحة في ذلك والتعريف في هذا سنة.
صلى الله عليه. باب التقاط ما أخرج الجرد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن ضبعة بن الزبير عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجة وكان الناس لا يذهب أحد في حاجته إلا في اليومين والثلاثة فإنما يبعر كما تبعر الإبل ثم دخل خريبة فبينا هو جالس لحاجته إذ رأى جرذا أخرج من جحر دينار ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج طرف خرقة حمراء قال المقداد فسللت الخرقة وجدت فيها دينارا فتمت 18 دينارا فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرها قلت خذ صدقتها يا رسول الله قال ارجع بها ولا صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك أتبعت يدك في الجحر قلت لا والذي أكرمك بالحق قال فلم يفن آخرها حتى مات. باب من أصاب ركازا حدثنا محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس حدثنا ناصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الأرض الأرض ولم أشتري منك الذهب. فقال الرجل إنما بعتك الأرض بما فيها. فتحاكم إلى رجل فقال لكما ولد. فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية. قال فانكح الغلام الجارية ولينفق على أنفسهما منه وليتصدقا. أبواب العتق. باب مدبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهري عن عطاء عن جابر بن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه ابن النحام رجل من بني عدي. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث. قال ابن ماجه سمعت عثمان يعني ابن أبي شيبة يقول هذا خطأ يعني حديث المدبر من الثلث. قال أبو عبد الله بن ماجه ليس له أصل. باب أمهات الأولاد. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه. حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أبو بكر يعني النشلي عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها. حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا. باب المكاتب.
ثم عقد الاتفاق في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى أن أمهات الأولاد لا تباع. وبهذا قضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وكذلك القضاة أصحاب الولايات الذين يوليهم عمر بن الخطاب ومن جاء بعده ولا يعلم في ذلك من خالفه. أيضا جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى التوقف في ذلك والتردد. وكان شريح وهو قاضي علي بن أبي طالب يقضي بقضاء عمر ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله في هذه المسألة قولا. نعم.
صلى الله عليه. باب المكاتب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله يعونه الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد التعفف. حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن نمير محمد بن فضيل عن حجان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد كتب على 100 وقية فأداها إلا 10 وقيات فهو رقيق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن بريرة أتتها وهي مكاتبة قد كاتبها أهلها على 9 أواق فقال لها إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي. قال فأتت أهلها فذكر ذلك لهم فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فعلي. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله وثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط كتاب الله حق وشرط الله يوثق والولاء لمن أعتق.
ومكاتبة العبد إذا مات فهي أولى من دينه إذا مات المكاتب وعليه دين ولم يقضي مكاتبته فيقال حينئذ إنه ما كان عنده من مال يقضى به المكاتبة قبل قضاء الدين يقضى به المكاتب ما المكاتبة قبل قضاء الدين وهذا باتفاق السلف وهذا باتفاق السلف. نعم.
صلى الله عليك. باب العتق. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن العمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرح بن السمط قال قلت لكعب يا كعب بن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق امرأة مسلما كان فكاكه من النار يجزي بكل عظم منه ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي بكل عظمين منهما عظم منه. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وغلاها ثمنا. باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حدثنا عقبة مكرم وإسحاق منصور قال حدثنا محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. حدثنا راشد بن سعيد الرملي يقع عبيد
وهذا مما لا خلاف فيه أن الرحم يعتق بمجرد ثبوت محرميته من سيده يقال بأنه يعتق منه بمجرد ملكه، بمجرد ملكه، وهذا كان يقضي به الصحابة كعمر وعلي بن أبي طالب عليهم رضوان الله، ومحل اتفاق عندهم كما نص على ذلك القرطبي وغيره. نعم.
حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله بن جهم الماطي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. باب من اعتق عبدا واشترط خدمته. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن سعيد بن جهمان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال اعتقتني أم سلمة فاشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. باب من اعتق
الولد يتبع أمه في الرق والحرية ويتبع أباه في النسب، يتبع الأب في النسب وفي الرق والحرية يتبع الأم، وهذا محل اتفاق، وهذا محل اتفاق، وقد نص على عمل الصدر الأول في هذا، ولا خلاف عندهم في ذلك ابن تيمية رحمه الله وغيره. نعم.
باب من اعتق شركا له في عبد. حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم ومحمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في مملوك أو شقيصا فعليه خلاص من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه. حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة فأعطى شركاء حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. باب من اعتق عبدا وله مال. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة حا وحدثني محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا الليث بن سعد جميعا عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن أشج عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا يشترط السيد ماله فيكون له. وقال ابن لهيعة إلا يستثنيه السيد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا مطلب بن زياد عن إسحاق عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير عن جده عمير وهو مولى بن مسعود أن عبد الله قال له يا عمير إني اعتقتك عتقا هنيئا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل اعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له فأخبرني ما مالك. حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير قال حدثنا مطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم قال 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 عبد الله بن مسعود لجدي فذكر نحوه. باب عتق ولد الزنا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا فضل بن دكين قال حدثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال العلان يبدأ فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا. باب من أراد عتق رجل امرأته ورم امرأته فليبدأ بالرجل. حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا أحمد بن مسعد حا وحدثنا محمد بن خالد بن عسقلاني وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كان لها غلام وجارية زوج فقالت يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعتقتيهما فابدأي بالرجل قبل المرأة.
إذا كان للعبد مال فإنه تبعات ذلك له من جهة الإقراض ومن جهة الوصية ومن جهة الوقف وغير ذلك، فله أن يفعل هذا. وإذا أوصى وصية فهي لازمة، إذا أوصى أيضا وصية فهي لازمة في ماله. ولهذا أمضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وصية العبد وعمل من بعده بها.